إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحتاج دائما إلى أن نذكر قلوبنا وأنفسنا بالله سبحانه وتعالى. فالقلوب أيها الأفاضل قد يعتريها ما يعتريها من الضعف والخطأ والنقص، فإذا ذكر الإنسان بالله عز وجل رق قلبه لربه وسيده وخالقه ومولاه. لذلك لا أوعظ للإنسان من أن يتدبر في نصوص كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكم تمر علينا بعض الآيات مرور الكرام، مع أن الله عز وجل قال لنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي ينبغي أن نكون عليه أن نكون من أهل التدبر في كلام الله عز وجل وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول رب العزة في كتابه العظيم: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه من أعظم المواعظ لكل واحد منا. قد ينظر الإنسان إلى شبابه وصحته وعافيته وأمواله نظرة كبيرة، ويعطي لهذه الأمور شأنا كبيرا، بل لعله يطغى ويغتر بإمهال الله عز وجل له، وما يدري الإنسان أن مثل هذه النعم قد تؤخذ من الإنسان في لحظة عين. يذكر عن بعض الخلفاء أنه كان شابا قويا نشيطا، وقد ولي الخلافة في عمر صغير جدا، فنظر إلى المرآة وقال: أنا الخليفة الشاب. فما مكث بعد هذه العبارة إلا 3 أيام، ثم دفن بعد هذه الكلمة التي قالها. أيها الأفاضل، إنها نعم عظيمة جدا من الله عز وجل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسلب الإنسان بعض النعم كي يتذكر ويعتبر بأن هذه الأمور وأن هذه الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي دار عبور إلى الدار الآخرة. عندما يكون الإنسان قويا نشيطا شابا، ليعلم أيها الأفاضل بأن الشيب يغزو الإنسان، وسيأتي عليه يوم إن لم يلطف الله عز وجل به، وهو يعاني ما يعاني من ضعف كبير جدا، بل لعله يصبح في يوم من الأيام مثل الطفل الصغير. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أليس في هذا موعظة وذكرى للإنسان؟ قد يكون الإنسان خاصة فيما مضى فارسا بطلا شجاعا مقداما، ثم يطير الله عز وجل له في العمر فيذهب كل هذا، كما ذكر بعضهم أنه كان من أهل الشجاعة والبطولة، فلما بلغ 80 قال: عجزت حتى عن مسك القلم. لذلك أيها الأفاضل، في هذا تذكير لنا جميعا بأن نعد العدة لهذا اليوم، عندما تضعف القوى ويرق العظم ويضعف البدن. فهل يكون الإنسان في هذا الوقت من أهل الإقبال على طاعة الله عز وجل، أم يعيش يعيش حياة كلها في الذنوب والمعاصي، وعندما يكبر في السن يكون أيضا بهذه الطريقة. لذلك أيها الأفاضل، إذا كنا نعظ أنفسنا إذا بلغنا هذا السن وهذا العمر، لابد أيضا أن ننتبه إلى أمر مهم وأمر جليل حث عليه شرعنا وحث عليه ديننا. عندما يكون الإنسان كبيرا في العمر وضعيفا في البدن، حثنا الإسلام أن نكرم هذا الإنسان أكثر وأكثر. أتعلمون لماذا؟ لأن الله عز وجل هو العليم اللطيف الخبير، يعلم بأن الإنسان سيبلغ يوما من الأيام هذا العمر المتقدم، فحثنا وشرع لنا من الأحكام ما يناسب هذه الفئة في هذا العمر الكبير وفي هذه السن المتقدمة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. تبرأ نبينا صلى الله عليه وسلم من الإنسان الذي لا يوقر الكبير. لو أخبرت رعاك الله أن والدك قد تبرأ منك، سيأتي عليك هذا الوقت وأنت في كرب عظيم شديد، فكيف إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتبرأ منا؟ لأننا رأينا رجلا كبيرا في العمر ولم نظهر له التوقير ولم نظهر له الاحترام ولم نقدر هذا الشيب الذي ظهر وبدا على هذا الإنسان. هل الآن لا نحترم هؤلاء الناس وقد كانوا في يوم من الأيام أهل صحة وعافية وقوة؟ لا يجترئ الناس أن ينظروا إليهم ولكننا نتطاول عليهم أو لا نحترمهم إذا كبروا في السن. لذلك من احترم كبار السن فليعلم بأنه يتقرب إلى الله عز وجل بقربة يحبها ربنا سبحانه وتعالى. أحضر مرة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه والده إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان والده رجلا كبيرا جدا في العمر، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: هل أخبرتني فأنا آتي هذا الرجل الكبير؟ انظروا إلى أدب نبينا صلى الله عليه وسلم، هو أفضل إنسان وطئ هذه الأرض، ومع هذا لما علم بأن هذا الرجل تكلف القدوم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عاتب الصديق وقال: لم لم تخبرني فأنا آتي وأزور والدك. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم على خلق حسن وعظيم جدا. أيها الأفاضل، إن من أعظم طرق توقير كبار السن أن نظهر لهم الاحترام وأن نظهر لهم التوقير. للأسف الشديد يظن بعضهم أنه يجلس مع كبار السن، مع والده المسن أو والدته المسنة، ولكنه إذا جلس معهم انشغل بهاتفه ويتململ من الجلوس معهم، وكأنه يقول: بسرعة فعندي من المواعيد ما هو أهم من الجلوس معكم. وهذا والله خطأ قبيح جدا يفعله بعضهم، حتى لو كان هذا المسن رجلا قد أصابه الخرف، أو هذه المرأة قد أصابها الخرف، عليك بزيارتهم وعليك بالجلوس معهم. ثبت بارك الله فيكم أن جابر رضي الله عنه مرض مرضا شديدا فأغمي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا صنع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ زار جابرا مع أنه كان قد أغمي عليه، لا يعرف من الذي يزوره، ولكن كان نبينا صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم جدا مع جميع الناس، اجلس معهم وتحدث إليهم ولو تكلموا بالكلام الذي نظنه تافها ولا قيمة له، استمع إليهم. فإن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصت للناس وكان يستمع إليهم، وما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقاطع الناس. قد يبتلى الإنسان إذا وصل إلى عمر كبيرة وسن متقدمة بأن يتكدر عنده المزاج كثيرا، أو يكون عنده شيء من العصبية الزائدة. اصبر على هؤلاء وأحسن إليهم. قال ربنا عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عندما نجد الشاب القوي يوقر والده أو يوقر عمه وخاله وبعض كبار السن، بعض شبابنا يضعون النعل لآبائهم وأمهاتهم، والله إن هذا من بر الوالدين، وإن هذا من توقير الكبير. فليبشر الإنسان بكل خير وفضل من الله عز وجل. لذلك كان يقال: من أهان رجلا عند شيبته، من أهان رجلا عند شيبته ابتلاه الله عز وجل بمن يهينه إذا هو كبر في السن. وهذا أمر مجرب، فكما تدين تدان. إذن نوقر هؤلاء ونحترمهم، وإذا تكلموا بالكلام الذي نراه لا قيمة له علينا بالإنصات إليهم، وعلينا بزيارتهم وبالجلوس معهم. بعض هؤلاء الكبار لا يتمنى من الناس أي شيء إلا أن يزوروه ويتحدثوا معه ويجلسوا معه، فقد كان في يوم من الأيام مجلسه مفتوحا للناس، فهل بعد أن يكبر في السن يتخلى عنه الناس ولا حتى يسلمون عليه؟ والله إن هذا من رديء الأخلاق، نسأل الله العفو والعافية. ومن أعظم ما يفرح كبار السن، وهذا من احترامهم وتوقيرهم، أن نطبق السنة النبوية حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عليها. ما هي أيها الأفاضل؟ تهادوا، تحابوا. إذا أهدينا لهؤلاء شيئا من الهدايا اليسيرة، ولو كانوا أغنياء، ولو كانت عندهم أموال، ستجد بأن لهذه الهدية وقعا طيبا جدا على قلوبهم. بل لعله إذا زاره بعض الأشخاص يحدثهم: زارني فلان وأحضر لي شيئا من الهدايا. نهدي وللأسف الشديد نساءنا وأبناءنا وبعض أصدقائنا، ولكننا نغفل أن نهدي الوالد أو الوالدة أو الخال أو العم أو بعض الأقارب والمعارف من كبار السن، فهم يفرحون بالشيء القليل. ورب هدية لا تلقي لها أي بال تصادف بإذن الله عز وجل موقعا طيبا، ويكون لها أثرا حسنا جدا في قلوب هؤلاء. ومن طرق توقير كبار السن أيها الأفاضل أن نسافر معهم. ففي الصيف عندما يسافر الناس هنا وهناك ويرجعون وتكلموا: سافرنا مع أصدقائنا، سافرنا مع نسائنا، يجلس هذا الكبير في حسرة وألم لا يعلم بهما إلا الله عز وجل. من الذي سافر مع هذا؟ لم يسافر معه أحد، قد ترك في غرفة وحده بحجة أن الطعام موجود والشراب موجود وكل شيء موجود. ليس هذا ما يحتاجه هؤلاء فقط، بل يحتاجون إلى التوقير والاحترام والاهتمام. وكم من إنسان ترك في منزله وحده وجعل له بعض الخدم وهو كبير في السن، فرأينا أنهم اعتدوا عليه وآذوه إيذاء عظيما. أترضى بارك الله فيك أن يأتي بعضهم ويضرب والدك لأنك قد انشغلت عنه بالذهاب هنا وهنا؟ هل نرضى هذا على أرحامنا وأقاربنا؟ إذن لا بد علينا أن نظهر لهم التوقير والاحترام وأن نقدرهم، فإن من إجلال الله عز وجل إجلال ذا الشيبة المسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تقدموا إخواني، وسعوا على إخوانكم في آخر المسجد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من النقاط والمسائل المهمة التي لا بد علينا أن نعيها جيدا وأن نعرف حكمها الشرعي، خاصة في التعامل مع كبار السن، أن هذا الرجل الكبير لو كان عنده شيء من المال فلا يجوز لنا أبدا أن نتصرف في أموالنا أمواله إلا بإذنه. لا يجوز لنا أبدا أن نتصرف في أموال هذا الإنسان إلا إذا أذن لنا. فبعض الآباء يأتمن بعض أبنائه على شيء من ماله، فيأتي هذا الابن ويتصرف في هذا المال يمينا وشمالا وينفق من هذا المال على نفسه دون أن يخبر والده. وبعض الناس عندهم بعض كبار السن، لأن هذا الكبير ما عنده أبناء، فيأتي بعض الأقارب ويقولون له نحن سندير عنك المال، فيأخذون أمواله ويضيعونها ويلعبون بها. لا يجوز لك أبدا أن تأخذ شيئا من هذا المال إلا إذا أذن لك، وأن تصرفه في وجه مشروع، ولا أن تفني هذا المال وأن تجعل هذا الرجل المسن الذي كان يملك مالا كثيرا فقيرا معدما بسبب سوء إدارتك لهذا المال. أيضا أيها الأفاضل، حتى لو كان هذا الرجل خرفا قد ذهب عقله، أو كانت هذه المرأة امرأة كبيرة قد ذهب عقلها، لا يجوز لك بحال أن تتلاعب بهذا المال. هذا الأمر انتبهوا له انتباها كبيرا، ونبهوا الناس بأن هذا المال الموجود لهذا الكبير الخرف إنما هو أمانة عندك، لا بد عليك أن تتقي الله عز وجل. فكم مرت علي بعض الحالات، يكون بعض الأشخاص عندهم بعض كبار السن، وهذا الكبير يملك الملايين، ماذا يصنع هؤلاء؟ يقول أنا قيم على ماله، ولكني محتاج إلى مبلغ كذا وكذا، سأخذه من مال هذا الكبير ثم أرجعه بعد 6 أشهر، أو يبيعون له أرضا أو يبيعون له عقارا، وهذا كله لا يصح ولا يجوز أيها الأفاضل. نعم، تصرف من هذا المال في الأمور التي يحتاج إليها هذا الكبير، وأما أن تتلاعب بهذا المال وتختلس جزءا منه وتضعه في جيبك، فإن هذا أمر محرم لا يرضاه ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وبعضهم ماذا يقول؟ سنأخذ من مال هذا الرجل المسن ونبني به مسجدا. لم يأذن لك بذلك فلا تتصرف بهذا المال. إن أذن لك وأخذت منه إذنا فلا حرج في ذلك، وأما إذا لم يأذن فلا تفعل رعاك الله عز وجل. وأيضا بارك الله فيكم، إذا كنا نعرف مجموعة من كبار السن وعندهم شيء من المال نشجعهم على الخير ونحثهم عليه. فكم من كبار السن لما ذكروا بفضل بناء المساجد بذلوا مالا كبيرا وبذلوا خيرا كثيرا، ولما أخبروا عن تفطير الصائمين فطروا الصائمين وفعلوا كل ما يقدرون عليه، وكم أوقفوا شيئا كبيرا وكثيرا من المال. شجعهم على الخير بارك الله فيك، ولكن لا تأكل أموالهم بالإثم والبغي والعدوان. أيضا رعاكم الله عز وجل، قد يكون الإنسان عند كبر سنه لا يدقق في بعض الأمور ولا ينتبه لها كالشاب القوي. نبهوهم بأنه قد حان وقت الصلاة وهلم كي نصلي، فإن بعضهم من المصلين ولكنه لا يضبط الوقت جيدا، فذكروهم بهذا الأمر. ذكروهم أيضا بالصيام، وإذا كانوا لا يستطيعون الصيام أخبروهم بأن يطعموا عن كل يوم مسكينا، فإن هذه المسألة في ذمتكم بارك الله فيكم. طبعا يطعموا عن كل يوم مسكينا إذا كان هذا الرجل قد كان عقله معه ولكنه ضعيف ببدنه، وأما إذا كان هذا المسن قد أصيب بالخرف فإنه لا صيام عليه ولا إطعام عليه، فقد رفع القلم عن هذا الإنسان. وأما آخر نقطة أختم بها، علينا جميعا أن نبر كبار السن وأن نحسن إليهم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم. أذكر الشباب خاصة، عليكم بالإحسان إلى الوالدين، فإن الخير كل الخير في بر الوالدين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم سمعت صوت قراءة حارثة بن النعمان في الجنة كذلكم البر. كان بارا بأمه، فلذلك أعطاه الله عز وجل هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الكبير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعفو عنا جميعا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب رب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقه ونائبه ولي عهده لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أطل أعمارهم على البر والتقوى والرحمة والإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنه قد وقع على إخواننا في بلاد الشام ظلم عظيم، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.